ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 21 يوليو عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. معارك عنيفة في الخرطوم مع نهاية الهدنة واشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو في عدد من المناطق بولاية جنوب كردفان. إميتي يعلن بدء التحقيق في مقتل والي غرب دارفور، ووزير الخارجية السعودي يعلن عن اتصال بالبرهان وإميتي. مخاوف حول التزام المانحين بتعهدات جنيف وتوزيع المساعدات، ومبادرات أهلية في الأبيض والرهد تسهم في تهدئة الأوضاع. هيئة محامي دارفور تطالب بالتدخل في الجنينة بموجب الفصل السابع، ومحللون يؤكدون انسجام مسار الإيقاد مع منبر جدة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. استؤنفت المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري في الخرطوم بعد انتهاء هدنة 72 ساعة صباح اليوم الأربعاء، وشهدت أجزاء من أم درمان والخرطوم صباح اليوم تحليقا للطيران الحربي ودوي أسلحة ثقيلة خاصة بالقرب من سلاح المهندسين مع انتهاء الهدنة. واتهمت قوات الدعم السري مساء الثلاثاء الجيش بقصف مقر رئاسة جهاز المخابرات الذي يقع ضمن سيطرتها. من جهتها أدانت الجزائر استهداف مبنى إقامة سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم. من جانبها أكدت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في تصريح لراديو دبنجا أن الهدنة لم تتضمن ممرات آمنة أو مسارات إنسانية للكوادر الطبية والمستشفيات. تواصل تبادل القصف المدفعي بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو في كادوغلي بولاية جنوب كردفان، كما شهدت مدينة الدلنج اشتباكات بين الجيش والحركة الشعبية قيادة الحلو صباح اليوم الأربعاء، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وقال شهود أيضا من مدينة الدبابات أن هناك اشتباكات عنيفة في محيط معسكر طيبة للجيش. أعلنت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين منذ اندلاع الحرب إلى 1,967,000 بجميع الولايات. وأكدت المصفوفة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى دول الجوار إلى 600,000 لاجئ. وكشفت المصفوفة عن نزوح 19,000 أسرة من 5 معسكرات في محلية طويلة بولاية شمال دارفور جراء تجدد المعارك بين الجيش والدعم السري. وكشف الصليب الأحمر عن وصول 1400 من السودانيين الفارين إلى كينيا ومعظمهم من النساء والأطفال. أعلنت حملة ما براكم اكتمال إجلاء المسنين من الخرطوم إلى مقر بديل في شندي يوم الثلاثاء. وكشف ناظم سراج منسق حملة ما براكم عن تعرض أحد منسوبي الحملة للضرب بواسطة الدعم السريع، كما تعرضت البصات للنهب أثناء إجلاء المسنين. وأشار إلى تأخر وصول البصات إلى شندي بسبب نقاط التفتيش الكثيرة التي تتبع للدعم السريع. حذرت 3 وكالات أممية من تأثير الحرب وتوقف الرعاية الطبية على 263,000 من الحوامل في السودان، من بينهن أكثر من 90,000 على وشك الولادة. من جانبها كشفت وزارة الصحة عن عجز كبير في أدوية الأورام والأدوية المنقذة للحياة والأنسولين وعقاقير التخدير ومستلزمات المستشفيات. وفي الأثناء استؤنفت رحلات الحج جوا من بورسودان إلى جدة، حيث بلغ عدد الحجيج السودانيين 13,000.
أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو أن تشكيل لجنة تحقيق داخلية للذهاب فورا إلى الجنينة لمباشرة التحقيق، مؤكدا استعداده للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة. وعرب في تسجيل صوتي على صفحته في فيسبوك أن أسفه لأحداث الجنينة الدامية التي وصفها بالقبلية، وأدان مقتل والي غرب دارفور بطريقة وحشية، مؤكدا إجراء اتصالات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادثة، واتهم الاستخبارات العسكرية وجهات أخرى بتسليح وتجنيد المواطنين من القبائل لإشعال الحرب في دارفور التي بدأت بالجنينة. وأكد إنهم أمروا قواتهم بعدم التدخل، مشيرا إلى التزامها بذلك، واتهم الجيش بالمشاركة في الاشتباكات بالدبابات والأسلحة الثقيلة. وأضاف في هذا الخصوص:
ونحن قمنا خلال اليومين الماضيين بإجراء اتصالات مكثفة في مدينة الجنين لتهدئة الأوضاع معرفة ملابسات هذه الحادثة وتحصلنا على المعلومات الحقيقية، ومع ذلك شرعنا في تشكيل لجنة تحقيق داخلية تذهب فورا إلى الجنينة للتغطية حول الحادثة، ومستعدين للتعاون مع أي لجنة تحقيق مستقلة بهذا القضية.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إجراء اتصالين هاتفيين منفصلين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقال في بيان لوزارة الخارجية أن الاتصالات بحثت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الإنسانية، كما جدد دعوة المملكة بالتهدئة وتقليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق. اختتم مؤتمر المانحين الذي انعقد في جنيف أعماله يوم الاثنين بالتوصل لتعهدات بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الاستجابة الإنسانية في السودان، فيما أعرف أطباء وخبراء في العمل الطوعي في حديث لراديو دابنغا أن مخاوفهم من عدم التزام المجتمع الدولي بتعهداته. من جانبه قال أحد أعضاء اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء فضل حجب اسمه لأسباب أمنية في حديث لراديو دابنغا إن التحدي يتمثل في وصول المساعدات لمستحقيها. من جانبه قال مصطفى آدم الخبير في العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء لراديو دابنغا إن تعهدات المؤتمر جيدة في إطار الاستجابة الإنسانية رغم غياب التقارير الرسمية الفنية لتناول الوضع على الأرض، وأعرب عن خشيته من أن يكون مصير المؤتمر مشابه لمؤتمر المانحين السابق الذي انعقد في باريس والمؤتمرات السابقة، ويكتفي الجانب بالإعلام مما سيفاقم أوضاع المتأثرين. وتساءل في حديث لراديو دابنغا حول تقديرات الحوجة التي تم تقديمها لمؤتمر المانحين والتي انبنت عليه التعهدات، كما تساءل حول آليات استلام التعهدات من الدول. قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور إن 4 محامين استهدفوا بالقتل الممنهج خلال الحجوم على الجنينة بسبب توليهم بلاغات أحداث سابقة في الجنينة ومستري المجاورة. وأدعى صالح محمود في مقابلة مع راديو دابنغا لإحالة الأوضاع في الجنينة إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الذي لا يزال ساري المفعول، مطالبا بتفعيله، كما دعا لإجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة ذات مصداقية. وأدد الأحداث الجارية منذ أكثر من 3 أسابيع بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غربي دارفور حسب آخر بيان لسلطنة دار مساليد إلى مقتل أكثر من 5000 وإصابة أكثر من 8000 بجراح. وأضاف في هذا الخصوص:
استهداف تم بصورة ممنهجة، هذا ما يجعلنا أن ندعو إلى إجراء تحقيق جنائي شفاف ومن جهة محايدة ذات دراية. يجب أن تحال هذه الأوضاع لمجلس الأمن تحديدا بموجب الفصل السابع الذي لا يزال فعل المفعول في دارفور.
وأكدت هيئة محامي دارفور أن المحامين تعرضوا لاستهداف ممنهج بسبب ارتباطهم بهذه البلاقات، حيث أشارت أصابع الاشتباه إلى العديد من قادة قوات الدعم السريع. وأكد أن الفصل السابع يتيح الفرصة لتحقيق العدالة عن طريق إجراء التحقيقات وتحديد الأشخاص المتورطين في هذه الجرائم بقرض تقديمهم للمساءلة والعقاب. أضاف في هذا الخصوص:
في ظل انهيار مؤسسات الدولة وفي ظل تورط مؤسسات الدولة وأجهزة الدولة أيضا في هذه الجرائم، يجب أن تقوم جهات أخرى محايدة من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن المفوضية الثانية لحقوق الإنسان. وقف الحرب عنده طرق محددة بموجب الفصل السابع، هناك تدابير، هناك خطوات يجب تفعيلها في دارفور، وإلا ستظل يعني هذه الجرائم تتواصل وتستمر.
شهدت مدينة الأبيض هدوءا نسبيا بعد تواصل قيادات الإدارة الأهلية مع قيادات الدعم السريع بالمدينة، فيما كشفت مصادر صحية عن وفاة 13 من مرضى الفشل الكلوي في شمال كردفان منذ اندلاع الحرب بسبب تخليص القسلات. وقال منصور مرغني زاكي القيادي الأهلي في قبيلة البديرية لراديو دبنجا إنهم عقدوا جلسات أهلية مع قيادات الدعم السريع توصلت لصيانة محطات الكهرباء مما أدى لاستئناف التيار الكهربائي، وأشار إلى بدء معالجة وصيانة محطة وخطوط المياه، وأكد إنهم اتفقوا مع قيادات الدعم السريع على تأمين الطريق الذي يربط الأبيض إلى الرهد والدبيبات والدلن، مشيرا إلى بدء انسياب الحركة وأن العمل جاري لتنظيف الطرق من إصابات النهب، وأشار إلى تعاون الاستخبارات في التأمين. وأضاف في هذا الخصوص:
فعلا هم ساعدوا معنا في تأمين الكهرباء والمويه، والحمد لله نجحنا في أن نعيد تيار الكهرباء إلى الكهرباء إلى مدينة الغريب، واشتغلنا برضه في المويه الحمد لله. المصدر بتاعي قربنا لمعالجة الموضوع، لكن جينا كملنا الكهرباء، الكهرباء وصلت للمصادر الجنوبية اللي هي بتاعت
يعني. وقال مواطن من مدينة الرهد بولاية شمال كردفان إن المدينة شهدت منذ مطلع الأسبوع الجاري هدوءا نسبيا بعد اتفاق القيادات الأهلية والعيان والمثقفين مع قيادة الدعم السريع على عدم التعدي على المواطنين ومحاربة التفلتات بكل أشكالها وتأمين الطرق التي تربط المدينة بأمرواب والأبيض. وشهدت الرهد الأسبوع الماضي اشتباكات بين مواطنين وأفراد من الدعم السريع أدت لمقتل 10 أشخاص من الطرفين وإصابة 7 آخرين. ومن المقرر أن يعقد أمس الثلاثاء أو الأربعاء اجتماعا لتكوين آليات مشتركة وتحديد قوات لإنزال مخرجات المبادرة على أرض الواقع. وأضاف في هذا الخصوص:
لا الرهد طبعا برضو أخواننا في الإدارة الأهلية قاعدوا مع الجماعة ليه برضو بينسقوا معهم بأنه مرضوا ما يتطرقوا للمدينة وما يكون في دخول للمدينة وكذا. شايف أن المساعدة مش كويسة، وصلت نتيجة كويسة، حصلت تفاهمات شوية يعني المشاكل وقفت يعني المدينة.
من جهة أخرى أعلنت قيادات أهلية في كردفان الكبرى تأثر مبادرتها في التواصل مع قيادات الدعم السريع والجيش لفتح الطرق وتهدئة الأوضاع، وأكد أن توقف المبادرة جاء على خلفية تباين وجهات النظر بين قيادات الإدارة الأهلية بشأن التواصل. نفى المستشار الأمني لقوات الدعم السريع علي الطاهر في حديث لراديو دبنجا الاتهامات الموجهة إلى قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين على أساس إرقي وجهوي، واتهم في حديث لراديو دبنجا القوات المسلحة باستجواب واستهداف المدنيين على أساس إرقي، كما اتهمها بتصفية ضباط وعساكر يتبعون لها على أساس إرقي، وهذه ممارساتهم يتهمون بها الآخرين. وأشار إلى أن حوالي 200 من أفراد الدعم السريع بالمعتقلات ضبطوا في مخالفات ارتكاب جرائم في حق المواطنين، وبيّن بأن هناك مواطنين أيضا يرتدون زي الدعم السريع يمارسون نهب المنازل والاعتداء على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص:
كلام ما صحيح، هم اللي قاعدين يسيوا بنات على أساس إرقي، هم اللي قاعدين يصفوا عساكر ضباط معاهم، اللي بيعملوهم بيجي بيعكسوكوا في الناس، كل السودانيين موجودين في الدعم السريع ده، ما قاعدين أبدا نسأل دقة بنتو شنو اللي قاعدين نسأل ده، هم العكس هم اللي قاعدين يعملوا الكلام بشكل ده، زين إحنا قبضنا ناس لابسين لبس الدعم السريع ده قاعدين يسرقوا في البيوت، قاعدين يعملوا أعمال الغلط، الدعم السريع ده برضه ما يكفوه الناس اللي بيغلطوا، لكن قاعدين يتحاسبوا طوالي، أي زول بيخطا بيمشي بيعمل غلط بيمشي بيشيل حق زول بيفتح بالزول بيشيل بيتحاسب.
أكد الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ إن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لإيجاد التي انعقدت يوم الاثنين تحول غير إيجابي بالنسبة لقائد الجيش ووزارة الخارجية. وقال ماهر أبو الجوخ لراديو دبنجا إن اللقاء بين البرهان وحميتي لو تم وفقا لما خططت له الإيجاد فإنه سيمثل أول لقاء بين الطرفين منذ اندلاع الحرب، وسينهي الجدل بشأن أوضاع قائد الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
المبادرة تمضي قدما في مسألة عقد اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع. حدوث هذا اللقاء إذا ما حدث كما هو مقرر في العاصمة الأسيوبية دي سبب فإنه الحدث الأبرز أنه سيكون هذا هو الظهور العلني الأول لقائد قوات الدعم السريع.
وقال ماهر أبو الجوخ إن مضي الإيجاد في عقد الاجتماع دون اكتراث لإعتراض وزارة الخارجية يؤكد أن المسار سيمضي نحو الأمام، وأن الإيجاد تنظر للبرهان كأحد أطراف الصراع. رغم رئاسته للدورة السابقة للإيجاد، وأشار إلى أن نتائج اجتماع اللجنة الوزارية للإيجاد تنسجم مع منبر جدة وتوصيات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتنهي حالة التباين التي حدثت في بداية انطلاق مبادرة الإيجاد. وقال إن خارطة الطريق الإيجاد التي تقود إلى وقف إطلاق النار ووقف الحرب لاستكمال العملية السياسية تتسق مع مساري جدة والاتحاد الأفريقي. وأضاف في هذا الخصوص:
استكمال العملية السياسية نفسها بتسليم السلطة للمدنيين، هذا الأمر فعليا يجعل مسار الإيجاد ومسار جدة ومسار الاتحاد الأفريقي الصادر عن توصيات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، هذه المسارات الثلاثة فعليا تبدو الآن هي متكاملة ومنسجمة، وليس كما حدث في التصور الأول لمبادرة الإيجاد في 16 أبريل.
الخبر الأخير في النشرة: كشف المفوض الأممي لحقوق الإنسان أن اغتصاب ما لا يقل عن 53 امرأة وفتاة خلال الحرب في السودان. وأكد فولكر تورك إن نحو 20 امرأة اغتصبنا في هجوم واحد ومعظمهن بواسطة الدعم السريع. من جانبه جدد مندوب السودان في مجلس حقوق الإنسان رفضه المشاركة في الحوار التفاعلي المعزز. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نلتقي فيها بالأستاذ كمال الزين الناشط في المجال المدني، نتناول معه آخر الأحداث التي تجري بمدينة الجنينة. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال الزين في راديو دبنجا.
مرحبا السلام، وفي البداية أنا أحيي الناس الموجودين في الاستوديو، والرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى في مدينة الجنينة وفي ولاية خربي دارفور عموما.
أستاذ كمال، ماذا يجري بمدينة الجنينة وما هي المعلومات التي وصلتكم إلى غاية الآن؟
إذا قلنا نتكلم عن الأزمة الحاصلة حاليا في ولاية خربي دارفور، هي بالتأكيد أزمة إنسانية كبيرة جدا، وكل العالم سمع أمام المرمى ومسمع العالم كله حدثت جينوسايد، أو حسب اتفاق روما أو ميثاق روما، هي بالتأكيد ده إبادة جماعية ممنهجة وتطهير إرقي جماعي وحملة منظمة من ميليشيات الدعم السريع لمواطنين أزل. وفي اتجاه هذا الأزمة والجرائم المرتكبة من قبل الدعم السريع، حدثت أزمة إنسانية أو كارثة إنسانية كبيرة جدا على مستوى ولاية خربي دارفور، ليس فقط في الجنينة لكن الإبادة الجماعية الكبيرة كانت في مدينة الجنينة. بالتأكيد عشان الإبادة الجماعية دي تتنظم وتكون من قبل ميليشيات الدعم السريع، أول حاجة قاموا قطعوا الكهرباء من المدينة كلها من يوم 15، وبعد ذلك فصلوا محطات المياه بشكل عام، وبعد ذلك من ثم فصلوا كل المحطات اللي عندها علاقة بالاستيراد مواد غذائية أو عندها علاقة بإيصال الغذاء والدواء وغيرها. وأيضا في الحقيقة قاموا قفلوا كل الطرق المعدية الداخلة والخارجة لمدينة الجنينة بقرد الممارسة الإبادة الجماعية وكذا. في الحقيقة أنا دار أقول إنه ما حدث في ولاية خربي دارفور هو بالتأكيد إبادة جماعية منظمة ومشتركين فيها يعني جهات إتا. أولا بعد ما قفلوا كل المنافس وكل المشافي حتى بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية والمرافق الخدمية، قاموا يعني هربوا وأبادوا كل الأدوية واستهدفوا الأطباء ويعني استهدفوا كل الممرضين وأي كادر طبي يعني تم استهدافه، تم استهداف الأطباء، تم استهداف الممرضين، تم استهداف المهامين، تم استهداف الناشطين، ودي كلها بطريقة مخططة وبقائمة بتاعت أسماء منظمة. بالنسبة للأوضاع الإنسانية، أوضاع كارثية للنهاية، في أكثر من 5000 قتيل و8000 جريح، وكل القتلى الآن هم جزء ملقين على غارات التاريخ، والجرحى ما لاقين علاج، في جرحى استشهدوا نتائج لفقدان الخدمات الصحية ونتائج لفقدان العلاج والأطباء والكوادر، وفي جرحى لحسي قاعدين يعانوا من آلامهم ما في زول بحركهم نتيجة لخروج مؤزم الناس من الولاية. وفي الحقيقة برضو يعني الاستهداف لحد يوم الليلة مستمر في تهديد وفي دخول للمنازل واستهداف الكوادر الصحية والرموز بتاعة ولاية خربي دارفور والمحامين كلهم وكبار السن.
فيما يخص استهداف الرموز، تذكرت في نقطة سابقة أنه في ليست الآن تحدثت عن استهداف حتى المحامين، بيانات من هيئة محامي دارفور حول استهداف بعض المحامين اللي كانوا جزء من هيئة الاتهام في أحداث كريندينج 1 وكريندينج 2، وآخرهم الأستاذ المحامي طارق الملك والأستاذ المحامي الصادق. ما صحة أنه هناك استهداف ممنهج وبليس اتجاه ناشطين محددين؟
هو بالتأكيد الاستهداف كان ممنهج وما بدأ مبارح فقط، الاستهداف كان ممنهج، وكانوا بدخلوا كل بيوت المحامين وببحثوا عنهم لأنهم عندهم قائمة بتاعت محامين اللي عندهم علاقة بأحداث كريندينج 1 وكريندينج 2 ومستر 1 ومستر 2 والجبل 1 والجبل 2 كلهم، لأنه ديل هم عندهم الدوكومين وعندهم الداتا وممكن يعني عاملين المجازر دي بالدينهم وبالدين ناس كبار منهم. وبالتالي أول مهام يعني تم استهدافه هو الأستاذ قميص أرباب محمد، هو عضو في هيئة الاتهام، والأستاذ الصادق محمد أحمد هارون، والأستاذ طارق حسين يعقوب الملك، والأستاذ كودة الأستاذ محمد كودي، وديل كلهم لأنهم جزء من هيئة الاتهام. وبالتالي استهدافهم دارين ينتهوا من القضية بتاعت كيرندين 1 ومجزرة كيرندين 2، ودارين ينهوا كل المآسرة والمجازر السابقة، بالإضافة لأنهم ديل برضو قاعدين الآن يعني هم يرصدوا كل الانتهاكات وكل المجازر والإفيدنس على أساس أن يوصلوه للجهات المانية سواء كان المحاكم المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وبالتالي استهدافهم
يعني أنت في شخصك الكريم واحد من الناشطين المعروفين، يعني هل الأحداث دي عندما بدأت أنت كنت داخل الجنينة وخرجت منها؟
أنا لم يكن داخل الجنينة، لكن كنت متابع من قريب وأعرف كل التفاصيل. ليس الاستهداف فقط للمحامين، حتى الكوادر الشبابية والناشطين السياسيين والكوادر الطبية كلهم تم استهدافهم وبأسماء وبتفتيش محكم، بحيث إنهم ديل بحركوا القضايا العامة وهم اللي بحركوا الانتهاكات وبرصدوا الانتهاكات. الغرض من كل الاستهداف الممنهج هذا هم دارين يروحوا كل الجرائم القاعدين يرتكبوا، لأنهم ديل موثقين كل الجرائم وبهوزتهم ذات كبيرة. بالإضافة لذلك هم مش اكتفوا بالناشطين والمحامين وكده، حتى الرموز، ومن ضمن الرموز اللي تم استهدافهم الوالي نفسه خميس قدن، وكل العالم شهد من جهات الدعم السريع عندما يتغل الوالي خميس وتم تصفيته بعد ساعة أو أقل من نصف ساعة. وبرضو الأستاذ أو الأمير طاهر عبد الرحمن بحر الدين، والأمير بدوي مصري بحر الدين، والأستاذ شارف يوسف، والأمدة عبد الله سوميت شيخ حي الثورة، ومربي الأجيال الأستاذ عبد الرحمن محمد أحمد، ديل كلهم تم ودين نموذج منهم، وتم استهداف كل الرموز التاريخية اللي عندها علاقة بولاية خرب دارفور أو سلطنة دار مساليد، باعتبار إنهم دارين يعلنوا هزيمة أو هزيمة الجماهير والشعب سلطنة دار مساليد، وبيفتكروا إنه الحاجة دي ممكن يهزم النازل ويسهل لهم القصة بتاعت الإبادة الجماعية زي ما هم خططوا له.
يعني في روايات برضو بتقول إنه الأحداث الجارية في الجنينة هي أحداث قبلية، وبتقول إنه يعني تم استهداف إسنيات محددة زي ما أنت ذكرت المساليد. يقال إنه يعني في استهداف لإسنيات أخرى، إسنيات تنتمي للمكون العربي برضو من قبل المساليد. يعني في جهات بتقول إنه في صراع قبلي داخل الجنينة، ما صحة هذا الكلام؟
هو طبعا الكلام ده ما صحيح، باعتبار انه الصراع ما بدا بين العرب ولا بين المساليد، هم حسب ما قاعدين يروجوا الصراع بدا بين الخوات المسلحه وميليشيات الدعم السريع يوم 24 بالتحديد، ويوم 25 بدا طوال الميليشيات الدعم السريع بدات هجوم لكل المواطنين، واستهدفت استهداف واضح قبيلة المساليد وباقي الاثنيات اللي بتسكن ولايه خرب دارفور عموما وسلطنه دار مساليد. بل مش وقفت في إثنية المساليد فقط، استهدفت كل القبائل الأخرى الموجودة والخاتنة ولاية خرب دارفور وتحديدا مدينة الجنينة. والاستهداف ده لكل الناس، يعني الكلام، وده ممكن يكذب كلامهم اللي هم قاعدين يقولوا إن الصراع بين العرب والمساليد ده نقطة، يعني هم دارين يروحوا الجريمة أو دارين يأزلوا الجريمة ذاته من المجتمع السوداني والمجتمع الدولي ويحصروه في زاوية ضيقة. لكن المؤكد إنه الحاجة اللي حصلت في مدينة الجنينة هي إبادة جماعية ممنهجة وتطهير إرقي وإبادة جماعية لكل الشعوب الموجودة هناك وليس فقط إثنية المساليد. والبأكد الكلام ده أي زول خليه يمشي هسي دولة تشاد ويعمل سافية لكل المواطنين القاعدين، بجد كل الإثنيات بتاعت مدينة الجنينة موجودة. لكن الغرض من الكلام ده كله زي ما أنا ذكرته هم دارين يعني يرسلوا للعالم إنه ده قضية صغيرة يعني قضية في إطار إثنيتين والمفروض العالم ما يتدخلوا كده، لكن بنأكد إنه القضية دي ما عندها علاقة قضية قبلية.
الآن تحدثت حول الفارين الذين لجوا إلى تشاد متواجدين في شرق تشاد، هل نما لعلمكم أنه في أعداد تانية فرت من مدينة الجنينة لكنها لم تتجه إلى شرق تشاد؟ يعني في نازحين مشوا لحتات أخرى؟
خلينا أول حاجة نشكر حكومة تشاد ونشكر الرئيس محمد كاكا ونشكر الشعب التشادي برضو على هفاوة الاستقبال وتسهيل الإجراءات لدخول الفارين من من جهيم الإبادة الجماهيرية الممنهجة التي قامت بها ميليشيات الدعم السري، وده خطوة ما حصلت في أي دولة، ولذلك نحن نشكر لهم الحالة الإنسانية ده. الحاجة الثانية، الناس اللي وصلوا للإتشاد وصلوا بعد معاناة طويلة واستفزازات وإساءات بألفاظ أنصورية وممارسة التحقير في الطريق وممارسة أسوأ الحاجات ما ظهرت في العالم عموما، تم التعذيب لهم في الطرق وتم انتقاء بعض الناشطين والمثقفين والأعمار الكبيرة وتصفيتهم أمامهم وأبائهم وأمهاتهم، وتم التحرش وممارسة الاغتصاب الجماعي للفتيات القاصرات. دي كلها ممارسات وحشية لقوها في الطريق وصلوا لإتشاد. في ناس لحد يوم الليلة ما وصلوا لإتشاد، وفي ناس لحد يوم الليلة طلعوا وما وصلوا أي دول تانية، وفي مفقودين بأعداد مهولة، وده قد يكون في جزء منهم تم تصفيتهم تماما، وفي جزء منهم قد يكون يعني مالق المأوى والماكل والمشرب، وقد يكون تعرضوا للقتل برضو. بالتأكيد في مجموعات تانية برضو عايزة تخرج لحد هذه، لكن المنطقة كلها محاصرة بميليشيات الدعم السري وتمارس أبشع ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية ضد المواطنين الأبرياء الأزل، وحتى يجوب الأطفال يمثلوا بالناس الكبار وبالمشايخ والمسنين، ودي ظاهرة ما حصلت حتى في الهولوكوست وحتى في مجزرة رواندا وفي كل المجازر التاريخية اللي حصلت، ما حصلت مثل مجزرة ولاية غرب دارفور.
يعني أستاذ أنت تقدر تأكد أنه يعني في نزوح لاتجاهات خلاف الاتجاهنا والحدود التشادية؟
في نزوح بالتأكيد مؤكد لمدن أخرى، في ناس فروا وما قدروا يوصلوا لتشاد، مشوا لأحياء الثانية زي بيضة ومستري، ورغم أنه مستري هي ذاتها تم الهجوم عليها وتدميرها تماما، لكن مشوا هي قريبة للمناطق دي، وفي ناس مشوا اتجاهات الشمال المناطق الشمالية للولاية، وفي ناس مشوا المناطق الشرقية، في نازحين من مدينة الجنينة مشوا مدينة أردمتة والفارين في كل الاتجاهات، في ناس لقوا القتل الممنهج من الدعم السري في الطرقات، وفي ناس وصلوا أحياء أخرى، وفي ناس وصلوا دولة تشاد والآن هم قاعدين في في في, في تشاد كلاجئين، وفي ناس نزحوا كنازحين بالداخل.
ذكرت بأنه عدد القتلى بمدينة الجنينة فاق 5000 قتيل، هل هذه الإحصائية مؤكدة؟
بالنسبة ده ليس الإحصائية النهائية، 5000 دي الإحصائيات المؤكدة، الناس اللي فقدوهم من أسرهم وأهلهم وتم تأكيد على قتلهم، وفي الصليب الأحمر وبعض المنظمات الموجودة دخلت رفعت الجثث لقت الناس ده وحصرهم، ده المحصورين. أما في هسائل تاني، في أعداد تانية قد يكون العدد أكبر من 5000 بكثير، وممكن يتجاوز 6-7000، لأنه في ناس لحد يوم الليلة ما معروفين وين. بالإضافة لحد يوم الليلة ميليشيات الدعم السري تدخل البيوت وتستهدف أي زول لقاه من الأعمار الكبيرة، زول مشهور أي رمز، وتقتله طوالي، وديل أعدادهم لحد يوم الليلة ما ظهر أو أسمائهم ما ظهرت لحد يوم الليلة، وبالتالي العدد ممكن يفوق 5000 بعدد مهول كبير جدا. أما بالنسبة للجرحى لحد يوم الليلة في جرحى بموتوا من 8000، وفي إضافة جرحى جدد بناء على الممارسات بتاعت ميليشيات الدعم السري، وما في أي علاج، ما في مستشفيات، ما في حتى تربات معدومة تماما من المستشفيات، بنك الدم الحاجة أكبر حاجة بيستقبل كان أفريقيا تم تدميرها تماما، تم تدمير كل المغازن والصيدليات ويعني كل المظاهر بتاع الإبادة الجماعية تم تنفيذها في ولاية غرب دارفور. بالتالي هناك أعداد من الخطلة وأعداد من الجرحى لم يتم حصرهم حتى الآن.
كمال الزين الناشط في المجال المدني، هل لك أي مناشدة في ختام هذه الحلقة؟
إن كل المعاناة ده بنهمله أول حاجة للدولة متمثل في مجلس السيادي والجيش السوداني، لأنهم ما يتدخلوا لحماية المواطنين في ولاية غرب دارفور. أما معاناة الجرائم وكل الجرائم المرتكبة ارتكبت بواسطة ميليشيات الدعم السري وبخطة محكمة الغرض منها إبادة جماعية وتطهير إرقي شامل لكل الشعوب الأفريقية الأصيلة، وبعد ذلك بخرد الاستيطان والتغيير الديمقراطي، وبخرد الوضع الولاية غرب دارفور في استراتيجيات الدعم السريع اللي عندها علاقة بالهروب كنقطة بتاعت موارد أو نقطة بتاعت إمدادات وكده. وبالتالي الكلام ده محتاج من كل العالم وكل الناس اللي عندهم ضمير إنساني وكل الشعوب الحرة إنهم يقيفوا مع مواطني ولاية غرب دارفور لأنهم يتعرضوا لأسباب إبادة جماعية وتبخير إرقي، وبالتالي محتاجين دعم نفسي دعم مادي، محتاجين الوقوف معهم، ومحتاجين تدخل العالم من بغرض إنقاذ ما تبقى من حياتهم.
شكرا الأستاذ كمال الزين الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني، كنت معنا في راديو دبنجا، وشكري لكم أيضا مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. حنتناول معكم خلال اليوم نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية للإيجاد التي ناقشت الأوضاع في السودان وتمسكت بقراراتها السابقة الخاصة بلقاء البرهان وحميدتي في أديس أبابا مباشرة، وعقد جلسة للحوار أو بدأ العملية السياسية بين القوى المختلفة في كينيا في موعد أقصاه الأسبوع الأول من أغسطس. والاجتماع انعقد على الرغم من اعتراض الخارجية السودانية ورفضها للنتائج. للوقوف على التفاصيل وتحليل نتائج الاجتماع هنستضيف كل من المحلل السياسي والصحفي ماهر أبو الجوخ والصحفي والمحلل السياسي فايز السليك. وحنبدأ بالأستاذ ماهر وبنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تقدم لنا قراءة لنتائج الاجتماع.
طيب شكرا جزيلا. بخصوص الاجتماع اللجنة الوزارية لوزراء الإيجاد المعنيين ببحث ومتابعة الأزمة السودانية، أنا أعتقد أنه أهم معلم في هذا الاجتماع هو أنه هذا الاجتماع عقد رغم اعتراضات وتحفظات وزارة الخارجية السودانية. هذا مؤشر أنه المسار العام للإيجاد أنه هو يمضي في اتجاهه دون اكتراث كثير لمسألة موافقة أو قبول أو رضا الخارجية السودانية، سيما أنه الخارجية السودانية في الأساس هي ينظر إليها باعتبارها تمثل أحد الأطراف والصراع. أيضا هذا تحول لأن الإيجاد كمنظمة لم تقم بتجميد عضوية السودان بعد 25 أكتوبر، بل أن قائد الجيش هو كان هو رئيس دورة الإيجاد في أحد الاجتماعات. هذا أمر كان مثير للدهشة، بالتالي هذا أيضا تحول غير إيجابي في مصلحة الخارجية السودانية وفي مصلحة قائد الجيش. السياق العام للمبادرة واضح أن المبادرة تمضي قدما في مسألة عقد اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع. حدوث هذا اللقاء إذا ما حدث كما هو مقرر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، فإن الحدث الأبرز أنه سيكون هذا هو الظهور العلني الأول لقائد قوات الدعم السريع. بالتالي هذا الأمر إذا حدث أيضا سينهي الجدل حول مسألة وجوده على قيد الحياة أو مصرعه، وبالتالي هذا اللقاء أيضا سيكتسب بعده بأنه هذا سيكون أول لقاء مباشر بين الرجلين باعتبار أنه هذا هو الأمر الأول الذي يحدث منذ نشوب هذه الحرب. أيضا أهمية هذا اللقاء بأنه سيترتب عليه طبعا أنه هذا سيكون ما ينتج عنه هو سيكون ملزم للطرفين باعتبار أن قائدي الطرفين هما أعلى جهة موجودة بينهما، وبالتالي ما سيتم الاتفاق عليه هو ملزم لطرفيهما بشكل رئيسي. أيضا المؤشر الرئيسي بأن الاجتماع تحدث عن خارطة الطريق تتصحب جانب مرتبط بوقف إطلاق النار، جانب مرتبط باستكمال العملية التفاوضية بين الطرفين وصولا لاستكمال العملية السياسية نفسها بتسليم السلطة للمدنيين. هذا الأمر فعليا يجعل مسار الإيجاد ومسار جدة الذي تتبناه المسيرين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ومسار الاتحاد الأفريقي الصادر عن توصيات اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي، هذه المسارات الثلاثة فعليا تبدو الآن هي متكاملة ومنسجمة وليس كما حدث في التصور الأول لمبادرة الإيجاد في 16 أبريل الذي كان يقوم فعليا على الحديث عن وجود أطراف وقسمة السلطة بين هذه الأطراف بما في ذلك الجيش والدعم السريع والموقعين على الاتفاق الإطاري والمعترضين. وبالتالي هذا المسار بشكله الراهن بات فعليا متسق ومنسجم مع مساري جدة والاتحاد الأفريقي، وهذا الأمر أيضا سيعطي في حالة حدوث اللقاء المباشر بين قائدي الجيش والدعم السريع بكل تأكيد سيعطي دفعة كبيرة لمبادرة الإيجاد. وفعليا كما ذكرت هذه المبادرة هي فعليا منسجمة ومنسقة مع المبادرة المفاوضات في جدة، لأن أيضا في هذا الاجتماع أيضا تمت الإشادة بجزء من المخرجات أو نتائج اجتماع جدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وهدنة لمدة 72 ساعة. إذن فعليا المشهد الآن أننا نتحدث عن ثلاثة مسارات هي فعليا مسميات مختلفة سواء كانت في جدة أو كانت في الإيجاد أو كانت في الاتحاد الأفريقي، لكن فعليا عندما نظر في جوهر هذه المسارات الثلاثة هي فعليا منسجمة تمضي في اتجاه واحد باعتبار أنها تمضي في اتجاه وقف إطلاق النار إنهاء الحرب والوصول لمباحثات بين المدنيين لتسليم السلطة سلطة الحكومة في البلاد للمدنيين بشكل كامل، بالتالي هذا يعني خروج القوات النظامية والجيش والدعم السريع من العملية السياسية وفقا لما كان تمضي عليه الأوضاع بعد الاتفاق السياسي الإطاري وبعد تعهدات قائد الجيش في يوليو الماضي. ولذلك هذه المسارات جميعها فعليا على المستوى الفعلي هي تمضي في ذاتها تقود لذات النتائج، وبالتالي هذا الأمر لا يجعل هذه المبادرات متقاطعة ومتضاربة لكن يجعلها منسجمة تمضي في ذات السياق.
ننتقل الآن إلى الأستاذ فايز الشيخ السليك المحلل السياسي والصحفي المعروف، وحنتناول معه أيضا نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية الرباعية للإيجاد وإمكانية نجاحها في حل الأزمة السودانية.
طبعا إيجاد اجتماع بتاع اللجنة الرباعية هو امتداد لاجتماع اللجنة الرئاسية اللي اتعقد الأسبوع الماضي، وكان السودان أول يعني احنا ممكن نسميها السلطة الأمر الواقع اللي بتمثل الجيش أو القوات المسلحة، شارك فيها مالك عقار نائب البرهان، وواضح بأنه هذا الاتجاه أصلا لا يبحث عن حلول ولا يبحث عن استقرار ولا سلام، فلأنه من الاجتماع الفاتح اعترض على رئاسة الإيجاد وتحويله من 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 سلفاكير حسب الكلام حسب بيان وزارة الخارجية، واعترض على بعض الأشياء كما هو معروف. السلطة السودانية الحالية لا ترغب في سلام على الإطلاق بقدر ما هي تريد أن تطول من أمد الحرب والقتال، وما بهمها معاناة المواطنين ولا بهمها ماذا ينتج من هذه الحرب العبثية واللعينة اللي بيدفع ثمنها الشعب السوداني. كان في الخرطوم زي ما شايفين أكثر من 1,000,000 مواطن نزحوا ولجأوا عبر الحدود في ظروف إنسانية قاهرة جدا، والحرب ذات البعد الإثني والممكن ترتقي إلى مستوى التطهير العرقي في دارفور على وجه التحديد في غرب دارفور وفي الجنينة، واغتيال والي ولاية غرب دارفور في هذه الظروف. هذه الظروف الصعبة البرهان ومن حوله لا يريدون سلاما، وإنما يريدون إطالة كما قلت أمد الحرب. وللأسف الشديد إنه ممكن نهاية هذا السيناريو هو تقسيم السودان إلى دويلات، وللأسف الشديد الأجهزة الأمنية والبرهان والإسلاميين شغالين كثير في الموضوع ده، وحنسمع بعد شوية صعود النهر والبحر ودولة يعني المشاريع التقسيمية والمشاريع المطروحة. لذلك هم يعترضون على أي مبادرة وأي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى 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 سلام، برغم من إنه مبادرة إيجاد نفسها أنا ما متفائل إنها تمشي لقدام، لأنه في المبادرة الرباعية اللي هي بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات وبريطانيا، ودي كان قطعت شوط كبير في الفترة الفاتت، وممكن يكون الحرب وقفت تلك المبادرة، ولكن المبادرة عادت بشكل ثنائي في مسألة وقف العدائيات، في مسألة الهدن، في مسألة التفاوض اللي بيتم في جدة. لكن بشكل عام الوضع في غاية السوء، والوضع يعني وصل مرحلة يؤكد بأن الذين يحكمون السودان الآن بالأمر الواقع هم أقل قامة من هذا الشعب، وهم أقل قامة من هذا البلد العريق، ولن نجد منهم إلا مماطلات وتسويف، كما رأينا حتى في رجل مثل مالك عقار الذي كان هو أحد قادة حركات التحرر نظرياً أو الكفاح المسلح، رأيناه يتحدث عن الرفض لأي تحول بأنه أي مبادرة خارجية تعني استعمار، والغريب أن ذات الرجل جاء باتفاق نفاشة، واتفاق نفاشة كان تحت إشراف إيجاد وبرعاية دول الترويكا كما هو معروف، وحتى اتفاق جوبا أيضا جاء بدولة مهما كان علاقتك بها هي في النهاية دولة غير السودان، هي دولة خارجية سواء كان جنوب السودان أو مصر أو السعودية، أو في النهاية هي دولة ما سودانية، أو فمسألة إنك تقول أي تدخل خارجي مرفوض ويؤدي لاحتلال ده بأكد بأنك أنت عايز تعيش مزيد من أيام الحرب.
في ختام هذه الحلقة بنشكر ضيفينا وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء. Thank you.
راديو دبنجا عبر مستمعات راديو دبنجا. أصدر المكتب الصحفي للشرطة السودانية إرشادات مهمة
عن إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء حرب المدن،
والإجراءات دي بعض منها قبل القصف وبعض منها أثناء القصف وبعض منها بعد القصف،
وعلى الجميع العمل والتقييد بهذه الإجراءات لسلامة أرواحهم.
أولا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها قبل القصف الجوي أو المدفعية،
المحافظة على الهدوء ورباطة الجأش لأنها بداية التصرف السليم في مثل هذه الأحوال.
2. اختار غرفة داخلية يكون فيها عدد قليل من النوافذ والجدران الخارجية.
3. أصحاب المنازل التي يزيد ارتفاع عن 3 طوابق، أي أصحاب العمارات، عليهم النزول طابقين تحت، وذلك لأن أرضية الطوابق الدنيا تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد الغصف.
4. نتجنب قدر المستطاع التواجد في خط المواجهة مع الشبابيك أو النوافذ والأبواب الخارجية عشان ما نكون عرضة للزجاج المطاير.
5. قم بإزالة أي أشياء ثقيلة أو مرايات زجاجية التي يمكن أن تتطاير باتجاهك أثناء حدوث الانفجار.
6. لازم نفتح النوافذ من كل اتجاه مسافة 10 سنتيمتر على أقل تقدير، ونضع عليها شريط لاصق على شكل حرف X.
7. أقفل أنابيب الغاز ومواسير الموية.
نجهز حقيبة شنطة تشتمل على جميع الأوراق الثبوتية المهمة والأشياء الثمينة والأدوية وحليب الأطفال، والشنطة دي نخليها تكون قريبة مننا في مكان آمن عشان ناخدها معانا عند الحوجة.
10. ما تستخدم الأسانسير في التنقل واللجوء إلى الطوابق الأرضية،
لأن الأسانسير ممكن إذا الكهرباء قطعت ممكن نكون عالقين فيه وما في زول بيجيب لنا خبر.
11. أوفر بطارية يدوية تعمل بحجار البطارية.
نوفر برضو راديو بالحجارة بتاعت البطارية عشان نتابع التعليمات الصادرة لنا من الجهات المختصة.
ثانيا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها أثناء عملية الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف، حتى فيها غصف الناس ما يتجمهر شنو فيها.
2. المحافظة على الأطفال
وعدم تركهم مطلقا، ما نخلي الأطفال براهم على الإطلاق.
3. ضرورة المحافظة على الهدوء النفسي وعدم الارتباك عند النزول إلى الطوابق الأرضية أو البدروم.
ضرورة الاتصال بأرقام الطوارئ، الإسعاف، الشرطة، الدفاع المدني، العمليات المركزية، الاستفسارات أو أشخاص مقربين عند الحاجة.
5. ما تتحرك بعربيتك أثناء عملية الغصف. ثالثا، الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها بعد الغصف.
أول حاجة، عدم التجمهر في أماكن الغصف وأنقاض البنايات، الحتات اللي بتتدمر دي ما نتجمع حولها أو نتجمهر حولها على الإطلاق.
خلوا أطقم الطوارئ الخاصة تقوم بواجبها،
ونعمل على إخلاء ما يمكن إخلاؤه دون المخاطرة بالغصف. أنفسنا.
المساعدة في نقل الجرحى والمصابين وإبعادهم عن مكان بعيد.
ما نقادر أماكن الاحتماء إلا بعد زوال شنو الخطر.
خامسا، الإرشادات الواجب اتباعها عند حدوث صغارة أو غصف في أماكن مجاورة للمنزل.
أول حاجة نغلق اسطوانات الغاز، نفتح النوافذ عشان نتفادى تكسرها بفعل ضغط الهواء الناتج عن الغصف، نبتعد قدر المستطاع عن النوافذ والأسقف غير الثابتة، نجلس تحت أقوى منطقة في المنزل مثلا تحت حزام أو عمود أو الجلوس على الأرض ملاصقين للحائط. السكان في الطوابق العلوية يجب أنهم يهبطوا للطوابق السفلية، عدم استخدام المصاعد الكهربائية.
سادسا، الاحتياجات الواجب اتخاذها عند استنشاق غازات غريبة.
والحاجة نضبط النفس وما نرتبك، ونحمي الجسم باستعمال معاطف النايلون أو الملابس المشمعة، الإسراع في إغلاق الأبواب والنوافذ وفتحات التهوية، ونضع قماش مبلل بالماء عليها لمنع تسرب الهواء من خلاله، نغلق النوافذ والأبواب للاحتراز من الاختناق، مسح أي غازات تقع على الجسم، تغيير الملابس اللي تعرضت للغاز، ونضع فوطة مبللة على الفم والتنفس من خلاله عند التعرض لكميات كبيرة من الغاز، مراجعة المستشفى عند حدوث أي أعراض غير اعتيادية. وشكرا لكم.
مع تحيات راديو دبنجا والسلامة للجميع.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.